أطيب التحيات بوجهها لإلكن أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. نحن اليوم بحلقة جديدة من أزمات وقضايا، من أفغانستان إلى أذربيجان. هل أطبق الطوق على إيران؟ فعلى وقع سيطرة طالبان تصاعدت المخاوف في إيران وشهدت علاقة الطرفين خلافات كثيرة أوصلت إلى شفا تصادم تتزايد احتمالاته مع مرور الأيام وتكرار الحوادث والهجمات الدامية على الضفتين برغم فصحات السلام بين الحين والآخر، علماً بأن إيران دعمت ضمنياً الاحتلال الأمريكي لأفغانستان في العام 2001 والإطاحة بحكم طالبان. لكن الانسحاب الأمريكي أعاد خلط الأوراق فوضع طهران في مواجهة تحديات جمة تبدأ بالحدود مع أفغانستان ولا تنتهي بالأذربيجان. في موازاة ذلك نسأل، هل طبول الحرب تكرع بين الجمهورية الإسلامية وأذربيجان والتي تعود بدايات التوتر بين الجارين إلى الحرب الأذرية الأرمينية العام الماضي عندما تحدثت تقارير عن دعم إسرائيلي واسع للجيش الأذري إلى جانب الدعم التركي، فيما تتخوف إيران من النزعة الانفصالية للأقلية الأذرية لديها والتي تشكل نسبة مهمة نحو الثلث من مجموع سكانها. كل ذلك تزامن مع مناورات واسعة شارك فيها أكثر من طرف إقليمي على جهتي الحدود. فهل نحن أمام عقد جديد من حروب الملالي مع الجيران يشابه ما جرى في العراق بدايات القرن العشرين حيث ذاق الملالي مرارة الهزيمة فيها؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين العميد المتقاعد خليل الحلو. صباح الخير جنرال.
صباح النور لإليك وللمستمعين ولإذاعة لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك جنرال. ذكرنا هيك ببداية بآخر المقدمة، ذكرنا العراق، والعراق اليوم نقطة ساخنة ونقطة جذب إذا بدك. خلينا نعرج على هالعراق ونقرأ، بدي شوف قراءتك نتيجة الانتخابات ومفاعيلها على مجمل التوازنات داخل العراق وخارج العراق، ولأي مدى سينسحب ذلك على لبنان.
خليني أوضح الصورة. العراق، المشهد بالعراق لا يختلف عن المشهد في لبنان أبدا. التوازنات الأساسية هي خارج مجلس النواب وهي خارج السلطة. يعني في عنا أولا التأثير الإيراني، وعنا ثانيا التأثير الأمريكي، وعنا ثالثا الآية الله السيستاني يلي هو فوق الخلافات والتجاذبات، وفي عنا الأكراد، وفي عنا الشيعة. هلا الشيعة، لما نقول الشيعة خلافاتهم هي يلي أكتر شيء بارزي على الوجه، لأنه هني الأكترية وهني القوى الفاعلة. هلأ نتائج الانتخابات دلت على ثلاث شغلات أو أربع شغلات أساسية. أولا نسبة مشاركة منخفضة، يعني 41%، معناتها الشباب اللي نزلوا على الشارع بتشرين 2019 مثل بلبنان ما شاركوا بالانتخابات، يعني ما عرفوا ينظموا حالهم ليشاركوا بالانتخابات، وهي رسالة للبنانيين. وثانيا ما اقتنعوا بالمرشحين يلي قدمتهم الأحزاب الموجودة. فهيدي أول شغلة وأهم شغلة، يعني هيدي إذا بديك في شوية خيبة أمل هون إنه هالتظاهرات وهالتضحيات 600 قتيل رايح. نحن هون مقارنة بلبنان نحن بعدنا كتير منيح، يعني 600 قتيل راحوا صحيح. أنصار الحشد الشعبي قوصوا عليهم وبعد المحلات القوى الأمنية. هلأ هيدي أول شغلة. شغلة تانية انتصار ساحق لتيار مقتدى الصدر. وخليني أوضح، في كتير ضبابية بالنسبة لمقتدى الصدر بالنسبة للبنانيين. مقتدى الصدر رجل دين، بيو قتل، تم قتله من قبل وهو يتهم رجال دين شيعة آخرين، وقتل أحدهم يلي هو قريب من إيران الخوئي، وتم ملاحقة مقتدى الصدر لتوقيفه ولجأ لإيران. ساعتها لجأ فترة بقم ورجع. إنما مقتدى الصدر إذا بدي يلي اليوم عنده 73 نائب، هي أكبر كتلة، مقتدى الصدر رجل شيعي وطني عراقي، يعني لما بقول وطني بدي أقول قومي بالأحرى، ناسيوناليست إيراكيا، يعني هو ضد التدخل الأمريكي وضد التدخل الإيراني، ويريد من شيعة العراق، لأنه شيعة العراق ستنا عندهم كل شيء تيكونوا مش عايزين حدا. عندهم أولا مدفن الإمام علي، عندهم ثاني شيء الأئمة ثلاث أرباعهم عندهم، عندهم المرجعية يلي هي تبع النجف، وعندهم مرجعية أخرى، وبالتالي مش عايزين مرجعيتكم ومش عايزين شيء تاني. مقتدى الصدر بهالخط هيدا، لا بده تدخل أمريكاني ولا بده تدخل إيراني. ومقتدى الصدر شعبوي، شعبوي يعني الطبقة الفقيرة الشيعية بالعراق، الطبقة البسيطة، الطبقة المعترة، كلهم بحبوه. وأكبر دليل جاب 19 نائب زيادة عن آخر مرة، عن 2018 إذا ماني غلطان. وبالتالي هيدي كمان ملفت للأنظار، إنما ما في ألف حكومة لوحده. واللي بدي أقول لك إنه مقتدى الصدر كانوا جماعته مشاركين بالانتفاضة العراقية، هو طلب منهم يشاركوا. هلأ مشاركتهم ببعض المحلات كانت بارزة، ببعض المحلات ما كانت بارزة، إنما بهالعدد النواب ما بيقدر يشكل حكومة. وبما أنه ما حدا بيقدر أو صعب للمراقبين يعرفوا كيف بيتوجه مقتدى بناء لتفكيره السياسي الداخلي، كيف بده يبني تحالفاته، إنما مما بده يعمل حكومة بالعراق عايزه. وبالتالي بدنا نشوف هل سيتحالف مع الكتلة السنية يلي جابت سكور 50، لا الأكراد جابوا 50 نائب حافظوا على حالهم، السنة جابوا نفس العدد، تراجع كبير للحشد الشعبي،
صحيح
تراجع كبير كبير
بالأربعين كانوا
صاروا 17 أو أقل،
صحيح.
العبادي اللي كان مبدئيا نوتر هلأ صار معهم، ما جابوا شيء يعني. وبالتالي
بس الحراك ولو كان عندهم حضورهم، يعني إذا كمان صار في تكتل بين برغم ضعف المشاركة الشبابية، ولكن عندهم حضور، يعني حققوا
عندهم تأثير أكيد. صح. يعني اللي بده يألف حكومة بالعراق مرتجي بده يشوف السيستاني شو رغبته، بده أكيد بده ياخد الإيرانية، حتى لو خسروا بالمجلس ما ممكن إلا ما يكون عندهم أصبع فيها وبيقدروا يعملوا، يعني بيقدروا يودوا العراق على مرحلة من عدم الاستقرار.
نعم.
هلا رئيس الوزراء الحالي القازمي اتبع سياسة عراقية حكيمة، أخذ مسافة من إيران، حافظ على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، حافظ على علاقة جيدة مع الأوروبيين، وانفتح على العرب. بعتقد أنا شخصيا، هذه أنا شخصية، هذه بالتحليل شخصي بناء على اللي بعرفه، في كتير إشياء أكيد ما بعرفها، بعتقد أنه القازمي سيكون هو الرئيس، رئيس الوزراء المقبل، وبالدستور العراقي هو أقوى شخص بالعراق. وبعتقد أنه القازمي سيتبع سياسة عراقية وسيبقى على علاقات جيدة مع الكل بما في ذلك إيران. يعني عم بختصر لك إياها بالآخر، المشهد ما كتير راح يتغير، إنما الأمل بالإصلاح مع هالنتائج صعب كتير. يعني الشباب اللي كانوا بالشارع بالساحات يلي عندهم أمل كتير كبير بالإصلاح، يلي فيه درجة كبيرة من عطلين عن العمل والأمور الحياتية يلي هي مش بس بالعراق، بالعالم كله عندهم كان طموح بالتغيير. هيدي النتائج لا تبشر بالتغيير المنشودة، إذا بدنا نحكي إصلاح وفساد وكذا، في كتير فساد بالعراق يعني مثل لبنان تماما. وبالتالي المشهد التوازنات خارج السلطة لن يتغير، النتائج الانتخابات تشجع ما بدي أقول القوميين، ما في قومية عراقية، إنما تشجع الوطنيين العراقيين لا يتعاونوا ليقدروا يعملوا شيء. إنما الوجود الإيراني في العراق وبقاء الأمريكيين فالين بآخر السنة كقوى مقاتلة، إنما باقيين كتدريب، ومش وحدهم، الأوروبيين موجودين معهم لمساندة القوات أو لتدريب القوات العراقية ولمساندتها. وبالتالي المشهد العراقي لن يتغير كثيرا. يعني مع في محللين بلبنان بقريون، ما بحب علق أنه ما تغير شيء، أنه الصدر مع إيران، صدر منه مع إيران، يعني هيدي على الأكيد، الصدر زاعج إيران وما مش قادرين يمسكوه. هلا صدر يمكن لما بلاقي مصلحه العراق انه يكون ميال لايران بيمشي، واذا لقاها ميال لمحل تاني بيمشي، بس على الاكيد انه هالنتائج لم تعجب الايرانيين.
وهذا الموت بالتزوير، عم
يحكوا بالتزوير 100%، وعم بيقدموا طعون وعم بيتهموا بالتزوير، بس ما المشهد ما رح يتغير كتير. وانا شخصيا بتمنى
ليست بدايه، أليست بداية؟ يعني ما بيعتبر هيدا بداية؟
بلا بلا أكيد، يعني إذا بدك تحكي مثل اللي عم يلعب شطرنج، يعني في تقدم بالنقاط، إذا بدك
صحيح،
يعني في تحقيق نقاط، إنه ما في ضربة قادية، ما في شيء كتير رح يغير المشهد،
ما في شيء جذري، يعني
ما في شيء جذري. والقازمي تيقدر يشتغل مثل ما لازم، عايز العرب وعايز الغربيين، ما في بلاهن. والعرب مستعدين يتعاونوا معه، ولكن إلى حد ما بشكل ما يكون تعاونوا معه عم بيصب بمصلحة إيران. والغربيين حابين يتعاونوا معه لحتى ما تبقى الساحة فاضية لإيران، إنما ما بدهم يواجهوا إيران. وهيدا الشيء ذاته هون ذات شيء، ما يعني كوبيك بيست، عرفتك؟ ما فرق، ما فرق مهم إنه الخليج العربي منغمس في العراق أو مهتم بالعراق أكتر بكتير مما مهتم
بلبنان.
لأنه بلبنان يعتبر أنه لبنان في ركاب إيران، ويعتبر أنه الحلفاء الخليج أو أصدقاء الخليج العربي في لبنان خيبوا الأمال من بعد 15 سنة دعم لا محدود ولا مشروط، ما قدروا يحققوا اللازم وفاتوا بمسائل فساد وغيره. وهذا هي الفرق، إنما جروسو مودو زيت شي.
نعم، خلينا نفوت بمنطقة الكوكاز يلي هي منطقة العلاقات الشائكة، تتقاطع فيها يعني المصالح، الغاز، البترول، يعني فيها كتير تداخل مصالح بين الدول، خصوصا الدول المجاورة، بشكل الإقليم تاريخيا كان ساحة صراعات للإمبراطوريات، إذا بدي أحكي روسيا القيصرية، السوفيتية، العثمانية، الإمبراطورية العثمانية، عنا كمان الفارسية إيران. هل يعني وهل كل هالإمبراطوريات تحطمت أحلامهم بوعورة الكوكاز؟ هل تعتبر اليوم ما يحدث بالمنطقة هناك سيعيد الزمن، سيعيد الكرة؟
لك سيعيد الكرة حروب بالمرحلة الحاضرة على القليلة. هلا بقلك ليش، فسر لك ليش. ما أنا شايف إنه راح يكون في حروب أو صدام عسكري لأسباب متعددة جدا، إنما مثل ما حضرتك وصفتي الكوكاز وصفتيه بشكل كتير دقيق وكتير منيح، وراح بسطه بعد أكتر. الكوكاز الجنوبي، الكوكاز الشمالي بإيد
الروس.
نعم. ويلي هو جمهورية داغستان وجمهورية الشيشان،
صحيح،
وجمهورية جنوب الكوكاز. هودي ثلاث جمهوريات بالاتحاد الروسي، وهودي ما في مشكلة، روسيا مسيطرة عليهم. بيبقى الكوكاز الجنوبي اللي هو ثلاث دول، أرمينيا وجورجيا وأذربيجان. هودي ثلاث دول في صراع عليهم، تركي إيراني وروسي. مثل ما قلتي تمام، رجعنا لما قبل الحرب العالمية الأولى وحتى لما بعدها بشوي. هلأ الروس لحديت هاللحظة عم بيلعبوا دور كتير حذر، ما عم بيحطوا أصبعهم. في مشكلة، وهون بقدر قلك أنه التقيت بأحد العسكريين الروس مش من زمان، بالأحرى من عدة أشهر، يعني ما قبل الحرب الأخيرة في أذربيجان، كان بلشت المناوشات مع بين أرمينيا وأذربيجان أو بين كارباخ وأذربيجان، وسألته قلت له عندكم قاعدة كبيرة كتير، أكبر قاعدة روسية خارج روسيا هي موجودة بأرمينيا، قاعدة جوية برية مهمة جدا، وأرمينيا متمسكة بهالوجود هيدا ليكون ضماني بوجه تركيا وضماني بوجه أذربيجان. ما عم تتدخلوا. الجواب كان
وجه إيران
بوجه أذربيجان،
بأرمينيا، عفوا
بأرمينيا، أي بأذربيجان، بوجه أذربيجان. فالجواب كان أنه نحن عنا علاقة جيدة جدا مع أذربيجان، وهناك مصالح متعددة جدا في رجال أعمال أذريين موجودين بروسيا، وفي رجال أعمال روس موجودين بباكو، والمصالح مرتفعة جدا. لذلك عم نلعب دور يعني ما مش ميال لحدا، عم نجرب نهدي الوضع. هلأ الحرب الأخيرة اللي صارت، في عنا 2000 عسكري روسي منتشرين مع شي 100 آلية تقريبا لضمان أمن الكرباخ ما تبقى من كرباخ الأرمنية، والأذريين استعادوا المناطق لأرمن كرباخ أخذوها منهم من شي 15 سنة أو أكثر. وبالتالي الدور الروسي عم شدد عليه لهنا أقوى شيء. الدور الروسي حذر جدا، أولا ما بدهم مشكل كبير مع تركيا، ما عايزين التعاون مع تركيا في سوريا. سوريا بالنسبة لروسيا مهمة قد الكوكاز. سوريا هي رجعت فتحت الباب لروسيا على الساحة الدولية، والوجود الروسي في سوريا محدود على عكس ما اللبنانيين مفكرين روسيا بتعمل البداية بسوريا. لا، روسيا عايزة تتفاهم مع تركيا وعايزة تتفاهم مع إيران، عايزة اثنين لأنه اثنيناتهم موجودين بسوريا. وبالتالي بما أنه روسيا عايزة إيران وعايزة تركيا بسوريا وبغير محلات، من الصعب جدا أنه هلأ بهالمرحلة تاخد طرف. الإيرانية، الصحافة الإيرانية مثلا في صحيفة جيروزاليم بوست من كم يوم بتكتب، تعمل تقرير طويل عريض عن شو عم بتقول الصحافة الإيرانية عن موضوع الكوكاز. الصحافة الإيرانية عاملة، ما بدي أقول هجوم، إنما عاملة إذا بدك هيك هجمة على روسيا، إنه شو عم تعملوا، شو ناطرين ليكوا تركيا، شو عم تعمل تركيا، عم بتمد ووصلت على أذربيجان، والتصريح التركية بتقول تركيا وأذربيجان شعب واحد في دولتين، وبالتالي هيدا المد التركي منه لصالحكم، شو ناطرين تتدخلوا وإلى ما هنالك. كل الصحافة الإيرانية رايحة بهذا الاتجاه.
في سؤال،
نعم،
بدي أقطعك عذرا
تفضل،
ولكن حضرتك عم تقول أنه عم بتحافظ على دور إلى حد ما متوازن داخل أرمينيا،
إذا بدك
لأي مدى اليوم روسيا إلى مصلحة تقطع التمدد الإيراني إلى أوروبا عبر أذربيجان، تحت لأنه تتسابق هي وياها على الأسواق، أسواق الغاز يعني بين روسيا وبين إيران، ما إلى مصلحة تسكر على إيران؟
لك روسيا تسكر على إيران، أصلاً الغاز الإيراني مش عم بيوصل هلأ على أوروبا بهالمرحلة هذه،
بس هي الباب لأنها تفوت على أوروبا، باب إيران،
في باب تاني، في باب إيراني تركي.
هي عم بتجرب تفتح خط أنه تتفادى المرور عبر أذربيجان أو أرمينيا.
عم تحكي عن إيران؟
إيران،
إيه. هلا إيران، أذربيجان أو الأحرى كرباخ، خليني بس هون يفوت بموضوع دقيق شوي. سكان كرباخ لا يتعدى عددهم بضعة عشرات الألاف.
نعم.
أوكي، ما عندي الرقم بدقة، إنما 30,000 يمكن أو أكتر شوي أو أقل شوي. هيدي منطقة يلي بيفوت بتفاصيلها بيلاقي عشرات الشركات الإيرانية كانوا فاتحين فيها خلال العقدين اللي مرقوا. منطقة صغيرة مثل هيدي هالقد بدها شركات؟ هيدي ما بتحمل هالقد، هيدي ما بتطلع شارع ببيروت. عم بحكي عدد كعدد سكان.
نعم.
طبعا منطقة واسعة ومنطقة تاريخيا للأرمن، ومنطقة يعني تاريخها طويل عريض، ولكن الإيرانية كانوا كتير مهتمين بموضوع كرباخ. وكان لما كانت كرباخ الواسعة موجودة قبل ما أذربيجان تحتل أجزاء منها، كانت الممر لتبييض الأموال الإيرانية ولتمرير البضائع الإيرانية إلى أرمينيا ومن ثم إلى روسيا وإلى دول أخرى. هيدا الباب تسكر، هيدا الباب تسكر مش من روسيا، هيدا تسكر من تركيا. هيدا مش تركيا مباشرة، إنما الأذريين. شو صاروا يعملوا؟ عندك في المدن الأرمنية بعدها موجودة، إنما في طرقات كانت تستعملها وما زالت الشاحنات الإيرانية اللي عم بتجيب بضائع من إيران باتجاه كرباخ، صارت ما بقى عم بتكون بمناطق أرمنية محض، بتمرق بمدن أرمنية وبتمرق بطرقات في عليها السلطة الأذرية. السلطة الأذرية فرضت رسوم على الشاحنات الإيرانية، يعني برسوم غالية كتير، عالية جدا، يعني على الشاحنة 140-130 دولار. وصار في تلاسونات، وصار في توقيف لبعض السائقين، وبلش الموضوع يتأزم. وإيران حشدت قوى على حدود أذربيجان، وأذربيجان الجواب تبع حشود ومناورات مشتركة مع تركيا وباكستان، ومناورات عسكرية مع تركيا وجورجيا.
نعم.
وإنما برجع بقولك حتى ما كتير نغوص بهالقصة، ما رح نوصل لحرب. يعني على القليلة بالمعطيات الحالية، وعلى القليلة إذا العقل الأذري والعقل الإيراني والعقل التركي عم بيحللوا بطريقة رايقة، ما في مصلحة لحرب، لأنه مصالح إيران الكبرى منا بس بأذربيجان ومن خلال هالطريق هيدي، إنما إيران مصالحها الكبرى 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 هي نحن، يعني هي عراق سوريا ولبنان ومنطقة الخليج.
خليني أوصلهم، ولكن سؤال يسأل: لماذا أذربيجان عصية على إيران علما أنها شيعية؟
إيه،
ولكن من العرق التركي.
العرق التركي وناطقة باللغة التركية. وناطقة بلغة تركية. وبدي وشي شغلي مهم جدا.
نعم.
عندك أذربيجان عدد سكانها بين 8 و9 ملايين.
نعم.
ناطقين باللغة التركية، توجههم غربي، هذا لازم تعرفيه. يعني ما قالك إلا تشوفي مثلا بالدومين الطبي، الدومين تبعي أنا، قديش بيطلع منشورات ودراسات علمية عالية المستوى، إن كان بالمواضيع الطبية أو بمواضيع البيئة أو بمواضيع التوكسيكولوجي انفيرونمنتال، يعني السموم يعني في عندهم ناس مهمين جدا ويتعاونون مع أمريكيين وأوروبيين. هيدا الانفتاح الأذاري على الغرب هيدا غير قابل مش إنه يمكن وشوي، واضح تماما هيدا التوجه تبعهم. وسوق الغاز تبعهم أكيد بيمرق بتركيا وبعدين بيروح على أوروبا. هلأ بقلب إيران في عندك 16% من 82 مليون إيراني أذريين، يعني في أذريين بإيران أكثر بكثير مما في بأذربيجان نفسها. وبالتالي في خوف إنه هالقوة الأذرية يلي طالعة بسبب النفط وبسبب الغاز وبسبب التحالف مع تركيا وبسبب الصداقة مع روسيا، ما بدي أقول تحالف، وهلأ إسرائيل منجيب سيرتها بعدين، هودي بيخلوا خشية كبيرة بطهران انه الاذريين يلي عايشين بايران يصير عندهم ميل للانفصال، لانه ايران تعرف انه 60% فارسيه وفي 40% مش فرس، وفي اكراد عندك 10 مليون واذريين 13 مليون، في عرب 4 مليون منهم قليل، في بلوش، يعني في من جميعه. وبالتالي في خوف على عدم استقرار داخل ايران من جراء قوه اذربيجان. هلا الحشود الايرانيه يعني حشدين حرس ثوري وحشدين قوى نظاميه والى ما هنالك، بس شخصيا يعني ايران يلي اليوم ما معها مصاري، يلي وضع الداخلي مزري جدا من ناحيه اقتصاديه، يلي عم تفتش انه ترجع تنفتح على الغرب وتجيب مصاري، لبين ما كانت خصبت الاورانيوم بطريقه تقدر تفاوض بقوه، مشان هيك عم باخره. إيران يلي عندها التزامات بسوريا ويلي عندها التزامات بلبنان ويلي عندها التزامات بالعراق ويلي عندها التزامات باليمن، تجي تفتح جبهة هلأ مع أذربيجان، أنا بلاقيها صعبة. والأذريين
مش بقرار ذاتي، يمكن تنجر لحرب.
إيه طبعا الحروب، لقلك شغلي 70% من الحروب حصلت وما حدا بده إياها.
صحيح،
ما حدا بده إياها.
صحيح،
يعني بيوصل
الحروب العالمية ما كانش حدا بده،
الحرب الأولى ما حدا بده إياها، كان تاني مبلا هتلر كان عم فتش عليها، بس الأولى يلي روحت 50 مليون قتيل ما حدا بده إياها، كان لا الإنجليز لا الفرنسوية لا الروس لا الأمريكان، ما حدا بده إياها كان. والحرب ممكن تحصل، يعني هاو الانجريديان، هاو دي إذا بدك الطبخة، هاو دي المكونات تبع ممكن يوصلوا لحرب. حتى لو وصلوا لحرب هون روسيا بدها تتدخل، روسيا مش ممكن، لأنه بالنسبة لها ترجع شوي لروسيا إذا بتسمحي لي، روسيا بلد كتير تاريخه كان قاسي، يعني تم احتلالهم من جميع الجهات، من جهة أوروبا فاتوا عليهم الفرنسيوية وفاتوا عليهم الألمان، من جهة الشمال فاتوا عليهم السويديين، من جهة الكوكاز فاتوا عليهم العثمانيين، فاتوا عليهم مش أنه يعني وصلوا للشيشان. ولذلك روسيا يلي بيحميها دايما هو وسع أراضيها بيجمعوا حالهم وبيرجعوا بعدين بمدوا، عندها مطرحين بهموها انه ما انه تكون ماسكتهم مزبوط، يلي هو الكوكاز لان منطقة جبلية، يلي هو حاجز مع القوى اللي ممكن، يعني مع ايران ومع تركيا بوضوح، جبال الكربات باوروبا يلي عم يرجعوا يجربوا يقربوا عليهم من خلال اوكرانيا، وانما من جهة بولونيا سهل، يعني شو ما عملوا عندهم مشكل. لذلك هاي المنطقة، منطقة الكوكاز الجنوبي، كتير بتهم روسيا، مشان هيك تدخلوا بالكرباخ، وإذا لحقوا صار حرب وتدخلوا أكيد مش هتكون لصالح إيران، مصالحهم مع أذربيجان أعلى بكتير.
صحيح.
هلا العامل الاسرائيلي يلي
خليني هون شوف يعني بدي احكي بالتحذير الايراني لاذربيجان بالنسبه للوجود الاسرائيلي باذربيجان على حدود مع ايران.
نعم.
وزياره وزير الخارجيه الايرانيه وقت اجى على لبنان زيارته الاخيره على لبنان وحذر اسرائيل من لبنان انه هن موجودين على حدودها الشماليه اكيد عبر حزب الله. طب هيدا ماذا يعني؟
هيدا بيعني إذا إسرائيل تدخلت في كونفليكت معين بالكوكاز ممكن حزب الله يكون أداة الرد الإيراني، لأن تعرفي حزب الله عضويا تابع للحرس الثوري.
صحيح.
وقرار الحرب ممكن يجي من طهران. هلأ الوجود الإسرائيلي خلانا نعطيه حجمه.
صحيح.
التسلح الأزيري الأساسي هو من تركيا. بدي ذكر أنه تركيا تصنع أسلحة وتصدر $3 مليار أسلحة، اوكي، وعندهم درونز، الاتراك بيصنعوا درونز، الازريين عم يستعملون،
حتى بالازريين عم يستعملوا درونز الطائرات المسيره الاسرائيليه.
مزبوط. الازريين معهم مصاري. نعم. يعني مداخيلهم من النفط ومن التجاره ومن البزنس بيسمح لهم يتسلحوا.
صحيح.
عم بيشتروا اسلحه من تركيا يلي، وعم بيشتروا اسلحه من روسيا، وعم بيشتروا اسلحه من اسرائيل.
نعم.
هي وعم بيعملوا مصلحتهم. هلا الاسرائيليين اخر اخبار بتقول بيعون منظومة دفاع صاروخي، لأنه بيعرفوا أنه إيران قوتها مش بالطيران، طيران الإيراني شبه مش موجود. يعني شفنا خلال حرب العراق تدخل طيران الإيراني مرة وبعيد 50 كيلومتر عن الحدود، وبطيارات أمريكية عمرها 50 سنة ما كتير performant، يعني ما بتعطي نتيجة. تدخلوا مرة واحدة وما عيدوا تدخلوا، مع أنه حرس الثوري كان على الأرض والحشد الشعبي على الأرض، طيران الأمريكاني كان عم يضرب لهم مش طيران الإيراني. وبالتالي مخافة أذربيجان هي من الصواريخ الإيرانية، والإسرائيليين عندهم منظومات مضادة للصواريخ شغلهم هني، يلي هي الأروان والأروتو، ويلي هي القبة الحديدية للصواريخ الصغيرة، ويلي هي مقلاع داود سلينج أوف ديفيد. هلأ آخر الأخبار بتقول أنه من أسبوع تقريباً تم نقل عتاد عسكري بطائرات إليوشن 76، يعني طيارات ضخمة جدا، بين تل أفيف وباكو. هاي الطيارات بتجي أكيد مش عم تحمل خضرة وغنم، هاي دي عم تحمل سلاح. الأرجح حسب المحللين العسكريين تم تزويد باكو بمنظومة صاروخية يلي هي الأروان والأروتو، يلي هني صواريخ شغلتهم يردوا الصواريخ البعيدة المدى يلي ممكن تجي
من
إيران. بدي أقول لك بس شغلة، حق الصاروخ $1,200,000، يعني معناتها في بزنس هون بالموضوع، في بزنس كبير، بيج بزنس. والإسرائيليين أكيد كل شيء ممكن يشغل إيران ويلهي إيران ويغطس إيران هن بزقفوا له وبحمسوه وبشجعوا عليه. وبالتالي اللي من شافوا التراجع الأمريكي بالمنطقة، تراجع الاهتمام الأمريكي بالمنطقة، أمريكا بعدها هي القوة العظمى الكبرى. لما شافوا هيك من هلا من اكثر من 10 سنين انفتحوا على روسيا، في علاقات ممتازه مع روسيا، العلاقات العسكريه شوفي بسوريا الطيران الاسرائيلي عنده حريه العمل، والمنظومه الاس 400 بتقعد تتفرج عليه وبتقدي له التحيه وبتقيم الايامات بوقت اللي بصير فيه اخر غاره جويه امبارح كانت. وشي طبيعي لما بتشوف تازم ما بين إيران وأذربيجان أنه إسرائيل تروح لعند الأزريين. وفي معلومات مؤخرا بتقول أنه في سرب أو نص سرب، يعني شي 3 طيارات يمكن أو يمكن أكتر شوي صغيرة، توجهوا إلى قاعدة جوية في باكو، سرب إسرائيلي F-35، وهذا النوع من الطيارات غير موجود بين إيدين المنظومة الروسية الجوية ولا بين عند أذربيجان ولا عند الأتراك. الأتراك الجيل الطيران اللي عندهم المتطور جدا هو F-16، وهلأ عم يجربوا يشتروا F-16 من أمريكا. يعني الطيران الإسرائيلي متفوق جدا بموضوع الطائرات الشبحية، يعني صار فيه هلأ طيران إسرائيلي شبحي بأذربيجان، وهيدا رايح أكيد مش خدمة فقط لأذربيجان، إنما هيدا الطيران بيقدر يطير فوق إيران بدون ما حدا يكشفه، وبيقدر يصور منشآت نووية وغير نووية لصالح إسرائيل، وأكيد بيعطي المعلومات، بيبيعون جزء من المعلومات، بيبيعون مش مصاري يعني، بس بيعطي هالمعلومات للأذريين. طبعا أكيد الإيرانية عندهم قلق من هالموضوع، ولكن هيدا عم نحكي بأربع طيارات، عم نحكي بمنظومة دفاع صاروخي، بس ما عم نحكي بشيء ضخم. الأسلحة الأساسية الباك بون تبعهم هو روسي، وبيجي تاني شيء تركيا، وبعدين بتجي إسرائيل. وبالتالي الوجود الإسرائيلي فوق طبيعي لخدمة لمصالح إسرائيل، وفي مصلحة مشتركة مع باكو. والإيرانيين ممكن جنوب لبنان يكون منطقة للرد في حال صار في شيء. بس برجع بقول لك احتمالات الحرب، لا إيران كتير عندها قابلية للحرب، عندها قلق كبير، مشان هيك عم تحمس روسيا. يعني رئيس الصحافة الإيرانية وين يكون يا روس؟ معناته يعني لما الروس بيريحوا الإيرانية بيتدخلوا ضد تركيا. والأتراك اليوم الرابح الأكبر بالكوكاز. هلأ روسيا بتقول أنه هي ربحت، بس الأتراك هن اللي ربحوا. الأتراك اليوم القومية التورانية التركية صارت بموجودة يعني مادة شرقان، وفي هلأ المرحلة الجاية هي تركمانستان يلي هي كمان على حدود إيران، ويلي هي بتشغل بين إيران، ويلي هي كمان دولة نفطية ودولة بتنتج غاز، إنما في بحر قزوين بيناتهم. أكيد التواصل ما رح يكون صعب. يعني تركمانستان وأذربيجان اثنيناتهم ضد إيران، وبالتالي في تشجيع إسرائيلي لهذا الموضوع.
طيب في شغلتين بدي لك إياهم، يعني باللي حضرتك عم تتفضل وتقوله. يعني أول شيء مثل السباق للتصلح قبل الحرب العالمية، يعني ما بتشوف كأنه اليوم الحظوظ المواجهة أو الصراع عم تعلى النسب تبعه بلا. وشغلة تانية، الضغوط يلي بدها تصير على إيران بالنسبة للمفاوضات، فيما لو بقيت معرقلة المفاوضات على الملف النووي، طيب هون إمكانية أنه تعمل إسرائيل عملية عسكرية على إيران من الأراضي الأزرية، يعني وأليس يعني حتى يحكى أنه كتير عمليات صارت على إيران بالفترة الماضية وكانت مش معروفة، عم بيقولوا مصدرها من الأراضي الإسرائيلية من الأراضي الأزرية.
أكيد أكيد أكيد. يعني ليك هيدي التحاليل كتير هين أنه واحد يحذرها. نعم. يعني أولا عندك أزريين بقلب إيران.
نعم.
وأكيد في تعاطف مع أزريين بتاني مالي من الحدود، وفي الإسرائيليين موجودين بأذربيجان. أكيد العمليات بسموها covert operation، يعني العمليات السرية يلي ممكن تكون حدثت، كتير احتمال كبير أنه تكون جاية من أذربيجان. وإذا في أكيد عملية عسكرية ممكن أذربيجان، إنما خلينا نروح على العملية العسكرية بحد ذاتها. لا يمكن إسرائيل تقوص رصاصة واحدة على الداخل الإيراني، عم بحكي بعملية عسكرية مش نعم. عمليات مثل ما عم بيصير
غامضة
سرية.
نعم.
لا يمكن أنه تقوم بعمل علني ضد إيران بدون ضوء أخضر من واشنطن، مين ما كان بواشنطن، إن كان اسمه جو بايدن ولا يوسف بايدون ولا مين ما كان يكون، مستحيل.
نعم.
لأنه بدي ذكر أنه إيران 1,600,000 كيلومتر مربع مساحتها، 82 مليون نسمة، مليون عسكري، طبعا ما عنده إمكانية تكب قوة كتير برات إيران. إنما إذا إيران بدأ ترد على هالعمل
تستعمل الميليشيات، يمكن
بتستعمل الميليشيات المحلية هون يلي صار في عليهم مليارات من 30 سنة لليوم، ولكن كمان ممكن تستهدف القوات الأمريكية يلي موجودة بالخليج ويلي رح تضل بالخليج ما رح تفل، لأنه الخليج صحيح خف اهتمام الأمريكي، إنما 40,000 عسكري بالخليج، وقاعدة العداد الجوية يلي موجودة بقطر، والقواعد العسكرية علي سالم بالكويت والضفرة بالإمارات، وعشرات القواعد الجوية الصغيرة هودي ما رح يفلوا من منطقة مثل هاي. وبالتالي الأمريكان بدون يتفادوا استهدافهم، وما راح يخلوا إسرائيل تقوم بأي عمل بمرحلة بعدهم لهلأ. الإيرانية بيساعدوا والأمريكان جوابهم أنه نحن بدنا مفاوضات. الإيرانية عم بيساعدوا وعم بيربحوا وقت، لأنه تخصيب الأورانيوم تبعهم وصل لل20%، وفي بعد 20% من ال20 لل90% صار سهل، وفي بعض المعلومات بأوروبا وعم نسمع ميركل عم تحذر، عم نسمع الفرنسيين يلي هني أكتر شيء عندهم انفتاح على إيران عم بيحذروا، عم بيقولوا في بعض المعلومات بتقول إنه الإيرانية صار عندهم أورانيوم مخصب بنسبة 60%. يعني صرنا على مسافة قصيرة من الإنبلة الذرية في حال قرروا يعملوها. وبالتالي لما بيوصل تخصيب هالقد موقفهم بالمفاوضات بيقوى، بيصيروا يقدروا يحطوا شروط، واللي قدروا يوصلوا له 1000 عقوبة ستزال، هيدي 100%، و500 لن تزال، عم بفاوضوا على 500 هلأ. وإدارة بايدن حابة تخلي بإيدها أداة ضغط هالخمسمائة عقوبة على بعض الأشخاص وبعض، والإيرانية بدهم كل شيء ينشال. ولما بصير في يورانيوم 60% بصير الضغط أقوى. والأمريكان وين ما راحوا ومع مين ما حكيوا، إن كان على مستوى سوليفان ولا على مستوى وزير الخارجية ولا على مستوى البنتاغون، ما في بديل عن المفاوضات مع إيران، والإيرانية عارفين وإخذين راحتهم. وبالتالي حرب إسرائيلية على إيران بهيك مرحلة من شايفها رح تحصل.
طب أنا
العمليات السرية رح تكفي أكيد، الضربات بسوريا رح تكفي، مبارح كان في وحدة، ولكن حرب كلاسيكية مفتوحة كبيرة من شايف أنه واصلين لهون بهاي المرحلة.
طب يعني بالضغوط، ضغوط على إيران أنه إذا أخذت الأذربيجان، إذا أخذت أفغانستان، يعني وما يحدث داخل الأفغانستان من تفجيرات، من وجود للهزارة، أقلية الهزارة الشيعية
10 مليون منهم قليل،
يقال لها الأقلية
26%.
صحيح. اليوم ألا يشكل كل ذلك ضغط على إيران، وخاصة بقلب أفغانستان عم يتهموا إيران بالتفجيرات يلي عم بتصير، تيكون عندها سبب تتدخل لحين حماية الشيعة أو حماية الهزارة؟
ليك هني أول شيء بدي أرجع نتفي لأذربيجان نص دقيقة، هني جربوا أذربيجان يعملوا ميليشيا على أساس شيعة وبيلعبوا على هالوتر هيدا، سكرونه المكتب وطردوا ممثل خامنئي اللي موجود بأذربيجان. يعني عم يجربوا ينقلوا النموذج الإيراني اللي نقلوه على سوريا وعلى لبنان، إنه عنا دولة بتكنس بتمسح بتلم الزبالة، والعسكر والسياسة الخارجية لقلنا. هذا اللي عملوه بالعراق، هذا اللي موجود اليوم بسوريا وبلبنان. جربوا يبلشوا بهالنموذج بأذربيجان قطعوا لهم إياها، غير قصة الشحنات والمصالح. هلأ أكيد بقلب أفغانستان هذا النموذج اللي عندهم إياه الإيرانية، إنما الطالبان أول شغلة عملوها سكروا الحدود وعزلوا المناطق يلي يعني فصلوا، ما في تواصل مباشر ما بين إيران وبين المناطق الشيعية بقلب أفغانستان. الهزارة أكيد على علاقة جيدة جدا مع إيران، وفي قسم منهم عم بيقتل بسوريا. هلأ هل تستطيع إيران، هل لها القدرة أنه كمان تتدخل بأفغانستان؟ أكيد مش بهالسهولة. والتفجيرات اللي عم بتصير، آخر تفجير على مسجد شيعي حسينية شيعية 50 قتيل و86 جريح، هول اللي انحكى عنهم، وفي شغلة ما انحكى عنها،
بينحكى كمان انه وصل للـ70 عدد القتلى.
ايه بس في شيء اهم، الروس المقطعة اللي عم موجودة بكياس وعم تنكب على الطريق، هي ما عم بيحكي عنها الاعلام، هيدي عم تجي ببعض الصور وببعض بحق الهزار وبحق الاثنيات المتعددة. ما في اكترية بأفغانستان، هذا بحب اقول لك ايه، يعني البشتون 36% والهزار 26%، في التاجيك كمان، وبالتالي ما في أكترية لهالسبب. أفغانستان
يعني
برميل متفجر،
ما رح تنجر إيران بي لا أفغانستان
عم بتحاول
إنه يغرقوها بالرمال الأفغانية،
عم بتحاول يغرقوها، لك هي ما بده عزيمة تتغرق. يعني الوضع بأفغانستان ما بده عزيمة، كلهم ما بدهم الأمريكان كان، وصريخ وعياط وحكي بالإعلام، اوكي حملوا حالهم وفلوا الامريكان بطريقه اكيد
مهينه، ما كانت خطوه ذكيه بس
مهينه. ليك هذا قرار متخذ من ايام جورج بوش الابن، يعني من زمان، انما كانت الظاهره مكلفه. هلا ليه؟ انه قد ما نضل رح تكون مكلفه الظاهره، وكانت كتير مكلفه عليهم. يعني هلا يعني صيتهم بالعالم صار سيء جدا، انما هاي الظاهره بدون عزيمه برميل متفجر روه. يعني عندك الاسلحه اللي انتركت تفرقت، هي منا كلها بايد الطالبان، في جزء بايد الشيعة وفي جزء بايد التاجيك، وفي في في بايد الكل، وفي حشود تاجيكيه، في حشود افغانستان برميل متفجر بسبب الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي والوضع الاثني وعدم الاستقرار،
وسيشكل خطر على ايران،
مشكله لايران اكيد.
بدي اختم فيها، انا بدي اشكرك، مع انه وقتنا كان كتير ضيق، ما قدرنا كتير، اخذنا مجدنا يعني في كتير نقاط ما حكينا فيها. انا بشكرك، على امل التقيك بحلقات تانية. العميد المتقاعد خليل الحلو، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي فريدي سيبا، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.